شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله مشاهدي الكرام في هذه الحلقة من برنامجكم اليومي رمضان الدوحة. لقاؤنا اليوم سيكون تحت عنوان أدب الاختلاف أو أدب الخلاف، وهذا الاختلاف قد يكون علميا وقد يكون فكريا وقد يكون اجتماعيا، ولكل واحد من هذه الاختلافات أدبه الخاص في كيفية التعامل بين الأطراف المختلفة في الرأي. قال تعالى في كتابه العزيز: ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين. أرحب بضيوف الكرام معي في الاستوديو، فضيلة الشيخ الدكتور عبد السلام المجيدي، حياك الله دكتور، سعداء بكم معنا في حلقة من برنامج رمضان الدوحة.
حب الله لكم، بارك الله فيكم.
آمين. أيضا معنا الشيخ الدكتور محمد بن راشد المري، حياك الله يا أبو راشد.
حياك الله يا محمد وحيا الله السادة المشاهدين.
شيخنا، هو يعني نريد مدخل ونعرف الخلاف أو الاختلاف، وهل فرق بين الخلاف والاختلاف؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمدا لا انقطاع لراتبه ولا إقلاع لسحائبه، والصلاة والسلام على النبي الأمين وعلى آله وصحبه والتابعين. وبعد، فإن أحسن مدخل يمكن أن نناقش به هذا الموضوع أن نقول بأن الشريعة الإسلامية جاءت من أجل الأمة الواحدة، وفي الوقت ذاته لتستوعب ضمن الأمة الواحدة الاختلافات المقررة ضمن الأمة الواحدة. ولذلك فإن الله سبحانه وتعالى ذكر ركيزتين تقوم عليهما الأمة التي يمكن أن تنهض، يمكن أن يكون لها كيان، يمكن أن يكون لها صوت مسموع في العالم. هاتان الركيزتان: إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. فذكر كلمة التوحيد وهي كلمة وأنا ربكم فاعبدون، وذكر توحيد الكلمة وهي إن هذه أمتكم أمة واحدة. إذن عندنا كلمة التوحيد لا إله إلا الله التي اجتمع عليها الناس والتي دعا إليها الأنبياء: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وفي الوقت ذاته توحيد الكلمة في قوله إن هذه أمتكم أمة واحدة. يبقى لنا السؤال: لماذا قدم الله الكلام عن وحدة الأمة على الكلام عن كلمة التوحيد، مع أن كلمة التوحيد هي الأعظم؟
صحيح.
قال إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. نقول هذا لأن الأثر الحقيقي لكلمة التوحيد يظهر في وحدة الكلمة بالنسبة لأصحاب كلمة التوحيد، فيكونوا إخوة متآلفين. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى: إنما المؤمنون إخوة. لا يمكن أن يكونوا إخوة متآلفين إلا إذا عرفوا كيف يستوعبون الاختلافات فيما بينهم، لأن الاختلافات مسألة طبيعية في غريزتهم وكيانهم وواقعهم. إذن حقيقة توحيد الكلمة يؤدي إلى استيعاب المختلفين فيما بينهم. ولذلك فإن الله سبحانه وتعالى لما ذكر صراطه قال: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ثم قال: ولا تتبعوا السبل. إذن هناك صراط، والصراط هو الجسر الممتد أو الطريق الممتد. مستقيما فاتبعوه، إذا مشيتم فيه إياكم أن تنحرفوا يمينا أو يسارا، لأن هناك سبل أخرى سترونها أمامكم فلا تذهبوا إليها. الشيطان جالس هنا قال: لا أقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لا تينهم بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم بحيث يزيغهم. اجمع بين هذه الآية التي في سورة الأنعام وأن هذا الصراط مستقيما فاتبعوه مع الآية التي في سورة المائدة وهي قوله تعالى: يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. طيب، هو قبل قليل في سورة الأنعام يقول: ولا تتبعوا السبل، ثم يقول في سورة المائدة، طبعا هذا ثم على المجاز وإلا في سورة المائدة قبل الأنعام من حيث الترتيب الوضعي، ثم يقول في سورة المائدة: ولا يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. عندنا سبل سلام نتبعها، سبل جمع، وعندنا السبل التي ينبغي ألا تزيغنا عن الصراط المستقيم. هذا يؤدي إلى نتيجة واضحة، وهي أن الصراط المستقيم يحتوي على عدد من سبل السلام ينبغي ألا تلهي ألا إذا واحد منا سلكها ينبغي ألا يثرب عليه الآخر، لأنه ما زال ضمن الصراط المستقيم. إذن عندنا سبل منهي عنها تزيغنا عن الصراط الواسع، وعندنا سبل ضمن الصراط الواسع يجعلني أحترم أخي الذي يمشي معي في هذا الصراط. فهذا المدخل إن شاء الله.
نعم. إضافة الشيخ محمد.
نعم، أقول بسم الله والحمد لله، الحمد لله رب العالمين، ألف بين قلوب المؤمنين وجعلهم إخوة متحابين متراحمين، على سبيل الخير متعاونين، وفي سبيل الفضائل متكاتفين، وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. يعني مدخل الشيخ كان جميل جدا، وإن كان ودي أنه يعني استرسل في كلامه والربط بين آيات المولى عز وجل. الله سبحانه وتعالى يوم أن جعل الخلاف في هذه الأمة هو خلاف رحمة، لا شك أنه رحمة، لذلك يوم أن جاء ذاك الرجل إلى الإمام أحمد بن حنبل وقال ألفت كتابا أسميته كتاب الاختلاف، قال سمه كتاب السعة، لأن الناس لو حملوا على رأي واحد لكان ذلك تضييقا بهم وتضييقا عليهم. ذكرت قبل قليل مفهوم الخلاف والاختلاف، اختلف العلماء أيضا في مفهوم الخلاف والاختلاف،
في خلاف.
نعم، فمنهم من قال أن الخلاف والاختلاف بمعنى واحد وأنه مترادفان، ومنهم من قال أن الخلاف هو افتراق الأمر والوسائل والغايات واحدة، اللي هو النوع الأول الخلاف، بينما الاختلاف هو الاختلاف في السبل والغايات. لذلك الله سبحانه وتعالى يوم كان الخلاف في هذه الأمة وكان الخلاف بين هذه الأمة هو رحمة بهم، ولأن الناس لو حملوا على رأي واحد كما قلت لك ما، بل إن معظم الآيات والقواعد التي جاءت لحمل الناس على عدم الاختلاف، لكن الاختلاف واقع لا محالة. فقال الله عز وجل واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وقال أيضا في موضع آخر ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. طيب الخلاف واقع، طيب إذا وقع الخلاف ماذا نصنع؟ يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. يعني التنازع حاصل وواقع، سيأتي بإذن الله في ثنايا الحلقة، يعني في ثنايا الحلقة بإذن الله، لأن الاختلاف أنواع، ومنه ما هو المحمود ومنه المبغوض ومنه المذموم، فنأتي له بإذن الله في حينه.
نعم. هل يعني الخلاف أكبر من الاختلاف أو الاختلاف أكبر؟
أشار فضيلة الشيخ الدكتور إلى الخلاف في الاتفاق والافتراق في موضوع في كلمتين، الخلاف والاختلاف. عندنا ثلاث كلمات في الحقيقة، الكلمة الأولى الخلاف، والكلمة الثانية الاختلاف، والكلمة الثالثة المخالفة. إذن الخلاف والاختلاف والمخالفة، الخلاف بعض أهل العلم قال والخلاف هو يذم لأنه قائم على نية المخالفة، والاختلاف هو الذي يمدح، وبعضهم عكس ذلك. وأنا أصلا لي كتاب نشر في عام 1424 هجرية بعنوان لا إنكار في مسائل الخلاف، وطبع في وزارة الأوقاف القطرية ضمن سلسلة الأمة.
نعم،
فالحقيقة الذي وصلت إليها أن هاتين الكلمتين يمكن أن نقول بالتغاير بينهما، ويمكن أن نقول بالترادف، فلا نستطيع أن نمدح كلمة خلاف، ولا نستطيع أن نمدح كلمة اختلاف، ولا أن نذمهما مطلقا. هنا الاختلاف المصطلحي بينهما يجعلنا نقول الخلاف المصطلحي فيه سعة، فيمكن أن نوقع كلمة اختلاف أو خلاف على المذموم، ويمكن أن نوقعها على الممدوح، لكن كلمة مخالفة واقعة قطعا على المذموم، لأن الله تعالى قال فليحذر الذين يخالفون. إذن هناك تعمد في المخالفة، تدل على قصد المخالفة. ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما رواه البخاري، وهو يعطينا قاعدة مجتمعية نضبط بها كيفية تعامل المشايخ فيما بينهم العلماء وكيفية تعامل المسائل الاجتماعية، قال اقرأوا القرآن ما اتلفت عليه قلوبكم، فإذا اختلفتم فيه فقوموا عنه. إذا اختلفتم فيه يعني اختلافا مفضيا إلى النزاع. عندما تأتي إلى القرآن الكريم تجد أن كلمة الاختلاف تذكر أحيانا على سبيل الذم، وتذكر أحيانا على سبيل الوصف الواقعي للحالة. يعني مثلا قوله تعالى ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم فذمهم. ولكن عندما تأتي تقول في قوله تعالى ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم،
ليست على سبيل الذنب،
ليست على سبيل الذنب، بل على سبيل البيان الواقعي. إذن كلمة اختلاف بحسب مآلاتها، إذا كانت مآلاتها تؤدي إلى التنازع فهي مذمومة، وإذا كانت مآلاتها تؤدي بالعكس إلى التراكم المعرفي وإلى الخبرات وإلى التفاعل وإلى التعاون والتآزر والتعاضد، فهي في حقيقتها ممدوحة، وهي تمدح بحسب الثوابت التي يتم الرجوع إليها. فلنضرب، لا أدري أنا ما أريد أن أطلع في الكلام،
أنا ودي داخل حتى راشد دخل في الموضوع، حتى إحنا بدورنا ودنا نبسط الموضوع للمشاهدين. المشاهدين تعودوا في برامجنا اليوم حلقتنا شوي دسمة، وحلقتنا أدب الخلاف، ويعني يمكن يعني مشاهدينا أيضا ودنا نبسط لهم هذا المسألة، وأيضا لماذا إحنا طرحنا هذا العنوان وهذه الحلقة في العشر الأواخر. يعني أعتقد أن إحنا من باب أن إحنا نبسط للناس أن قد يكون في خلاف بين الفقهاء، قد تسأل شيخ يفتي لك بأمر وشيخ يفتي لك بأمر معين، وقد يكون هذا لا رأي، وخاصة في الأئمة الأربعة المالكية والشافعية، وبعضهم قد يعني ينجذبون إلى هذه المذاهب الموجودة. شيخ راشد.
نعم، عمر بن عبد العزيز رحمه الله قال: ما يسرني أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اجتمعوا على رأي أو توافقوا على رأي. قال: لأنهم لو توافقوا فخالف رجل فإنه ضال، ولكن بافتراقهم فإن كل واحد يعني يتبع قول من أقوال الصحابة ولا شك أنه خير. وقال أيضا في موضع آخر قال: والله إن اختلافهم لأحب إلي من لا اختلافهم أحب إلي من اتفاقنا. فإذا كان لنا سلف والصحابة اختلفوا بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وأقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، فاليوم فليسع الإنسان اليوم. شيخ الإسلام بن تيمية له مقولة طيبة جدا، يقول الإنكار في مسائل الخلاف أو في مسائل الخلاف لا يؤمر فيها بالمعروف ولا ينهى فيها عن المنكر. يعني في مسألة خلافية ونعرف أنها خلافية، في مسألة مثلا صلاة التراويح أو مسألة قراءة الفاتحة بعد الإمام، يعني أي مسألة نشأت
الجهر بالبسملة،
على أنا أعطيك الجهر بالبسملة. إذا كان أنا مذهبي في هذا أني أجهر بالبسملة، وأنت شيخ أحمد الدكتور المذهب عندكم أنكم ما تجهرون بالبسملة، فبالتالي أنت لا تنكر علي لماذا أجهر بالبسملة، وأنا لا أمرك بالمعروف وأقول لك ليش ما أنت الذي تنكر بالبسملة، لأن هذه أنا اتبعت قول وأنت اتبعت قول. ويأتي عندنا هنا الاختلاف بين العلماء، منها ما هو شاذ فلا يلتفت له، يعني كمن يأتي الآن ويحلل المعازف ويحلل الغناء ويقول سبق بها أهل العلم، هذا خلاف شاذ ما يلتفت له. وفي خلاف أيضا ضعيف يعني ممكن أنه يؤخذ، وفي خلاف قوي له أصل، مثلا القرء هل هو الحيض أو الطهر، الجهر بالبسملة كما تفضل فضيلة الشيخ، قراءة الفاتحة بعد الإمام، هذا خلاف قوي له مسوغ. الزكاة هل الزكاة تكون على السائمة فقط أو زكاة الحلية؟ إن أخذتنا بالقول الذي يقول أن لبس الحلي هذا تكفي عن زكاته، فبالتالي الزكاة الحلي الملبوس ما يزكى، فأنت ما تنكر علي، أنا لي سلف في هذا، هذا خلاف قوي. إن أنت جيت يا شيخ أحمد وأخذت بالقول الثاني وقلت بلزوم أن تزكي الذهب سواء كان لللبس أو سواء كان للتجارة، فهذا مذهب وأنت اقتنعت به. فالذي نريد أن نوصل في هذه الحلقة شيخ أحمد وهي حلقة مباركة، وأنت ذكرت أنها جاءت في العشر الأواخر، هي حلقة طيبة وجاءت في وقت مناسب، أن ما يضيق أحد منا على أحد ما دمنا في إطار الخلاف المحمود، لأن سيأتينا شيخنا إلى خلاف مذموم وسيأتينا خلاف يعني لا مسوغ له.
نعم
إيه نعم.
بالنسبة للذي ذكره فضيلة الدكتور جزاه الله خيرا، هو أتى بعدد من الأمثلة، أنا يسمح لي أضيف أمثلة واقعية أيضا مثل هذه الأمثلة. عندنا على سبيل المثال صلاة التراويح هل هي 20 ركعة أو 8 ركعات؟ بعض الناس يقيم يشن الغارة، يقيم المعارك من أجل هذا الموضوع، هل نلتزم بالثمان ركعات لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، وحديث ابن عباس 13 ركعة، أو نفعل ما يفعله أهل العلم والذي عليه الأمر الآن مثلا في الحرم المكي من 20 ركعة؟
الآن الشيخ عبد السلام بعضهم يقول لو سافرت إلى العمرة ماذا أعمل؟ هل أصلي في غرفتي ولا أصلي مع
هناك بدعة؟
لهذا الأمر، يعني هذا الأمر تكبير،
لا إله إلا الله.
فنحن نريد يا شيخ السلام أن نبسط للناس بأن كل ما في هذه الأمور هي فيها سعة.
نعم، نذكر هنا قاعدة رائعة أشار إليها الإمام صاحب المغني بن قدامة. في أول المغني، في أول كتاب المغني وهو عمدة الحنابلة المنتهى في فقه الحنابلة، وهذه القاعدة ذكرها ابن تيمية وأقرها بعد ذلك: اجتماعهم حجة قاطعة كما أن اختلافهم رحمة واسعة.
رحمة واسعة. نعم.
وهذه قررها ابن تيمية وبدأ بها صاحب المغني كتابه. اجتماعهم حجة قاطعة كما أن اختلافهم رحمة واسعة. طيب الذين اختلفوا في أنها 20 أو أنها 8 اختلفوا بالنظر إلى فقه اللفظ الحديثي وإلى مفهوم هذا اللفظ. إلى اللفظ إلى ظاهر اللفظ وإلى دلالته. فالذي نظر إلى ظاهر اللفظ اقتصر على 11 ركعة، والذي نظر إلى دلالة اللفظ وجمعه مع بقية الأدلة مثل صلاة الليل مثنى مثنى، ونظر إلى تطويل النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته وإلى فعل الصحابة بعد ذلك وفهمهم له، نظروا أنه يمكن أن تصلي 20 ركعة ويمكن أن تصلي 36 ركعة مثلا كما ورد عن المالكية وهكذا. مثال آخر الصلاة الإفطار، لأن الآن في العشر الأواخر الناس يرتقبون موضوع العيد والإفطار مثل دخول هلال شهر شهر شوال كدخول هلال شهر رمضان، يعني المسألة وتأتي بعض إذا القنوات لأنها تحب الإثارة فتثير هذا الموضوع وتقول لماذا المسلمون لا يتفقون ولماذا يختلفون ولماذا، نقول هنا
اختلاف المطالع وتوحيد المطالع،
نقول هنا أصلا رؤى فقهية في الحقيقة. إذا وجدنا أن دولة كل ينبغي على جميع الدول أن تلتزم قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالرؤية، صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، بعد ذلك هل إذا رأت دولة الهلال ولم تره الدولة الأخرى أو جهة من جهات المسلمين، لأن كان في السابق على النظام الفيدرالي في الحقيقة، يعني إقليم اليمن هو جزء ضمن الدولة الإسلامية الكبرى مثلا التي يحكمها الخلافة الراشدة أو الخلافة العباسية أو الخلافة الأموية، إقليم مثلا مصر يعتبر، فإذا رأى أحدهم
في هذا الإقليم
هل يلزم البقية وهل يصل البقية البلاغ، لأنه في ذلك الوقت أيضا كانت وسائل المواصلات والتوصيل غير موجودة، قد يرى الإنسان في مدينة ولا يصل إلى المدينة الأخرى. نحن نقول هنا إذا تم الاختلاف فالمسألة واسعة. لماذا واسعة؟ وبعض الناس يقول أنتم أيضا تخطئون في الرؤية لأنكم تبنون على شهادة شاهد واحد في دخول رمضان وعلى شهادة شاهدين في الخروج من رمضان، وقد يخطئ الشاهدان. طيب وإذا أخطأ الشاهدان؟ نحن اجتهدنا في إقامة ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، تحرى القاضي في هذين الشاهدين وجد أن شهادتهما مقبولة حتى وإن أخطأ وتوهم. النبي صلى الله عليه وسلم خفف علينا المسألة فماذا قال؟ الصوم يوم يصوم الناس والفطر يوم يفطر الناس وعرف يوم يعرف الناس، يعني بما أنهم اتفقوا على الإفطار في وقت معين أو على الصوم في وقت معين بناء على الشهادة الموجودة ولم يتواطؤوا على الكذب فالمسألة واسعة. جاء آخرون قالوا لا اجتهادنا كذا وكذا، نحتمل مثل هذا الاختلاف ولا بل نجعلها علامة صحة في أن هذا مسلم
وهي اختلاف محمود.
نعم.
والحمد لله هذا الاختلافات كلها في أشياء فرعية وليست هي أمور عقائدية.
هناك جزئية في هذا يصبح الخلاف فيه مذموم، أن يجمع أن الغالبية أو أن يذهب الغالبية والحكومة مثلا أو الجهة القضائية داخل هذا البلد إلى أن رمضان دخل أو خرج.
نعم.
فيأتي واحد يقول لا أنا أخالف كذا وكذا، هنا صار مذموم.
نعم.
في الحقيقة. لكن أن تأتي جهة أخرى وبلد آخر قد يختلف مطلعه عن بلدنا.
نعم.
وقد يرون اجتهادا معينا ولكن مبنيا على أدلة، هذا يعتبر محمود. فالآن يعني أتينا في مثال شهير يذكرها الناس هذه الأيام وهو صلاة التسابيح، فبعض الناس يثبت صلاة التسابيح بناء على تصحيح مجموعة من أهل العلم للحديث أو على تحسينهم.
نعم.
له، وبعض الناس ينفي صلاة التسابيح ويعتبر أنه بدعة وأنها إخلال في هيئة الصلاة المعروفة بناء على الاختلاف في تصحيح الحديث ذاته. نقول هذا أيضا من الاختلاف
في فهم الدليل،
في فهم الدليل العام وفي إثباته.
أيضا هناك شيخ في بعض الأمور هي سنن وهناك أمور واجبة. على سبيل المثال أنا في مسجدي أحيانا أول بداية الجمع في المطر فهو تطبيقها سنة، لكن جمع الكلمة لأن الناس ما تعودوا أنهما يصلون يجمعون بين الصلوات، فأقول حق أحد لهم لو في واحد يرى بعدم سنيتها لا نصلي لأن جمع الكلمة مطلوب فيها ومع الاختلاف، لكن لابد على الأمة أيضا في أمور، وحتى مسألة الوتر الآن لما يجمع الوتر في مسألة بسلام واحد نريد أيضا
واحد.
نهيئ الناس حتى لا يكون عندنا اختلاف. بعد هذا الكلام لكن أطلع إلى فاصل قصير ثم أعود للحديث مع شيوخ الكرام وهو مسألة أدب الخلاف. فاصل ونواصل.
اللهم تقبل الصيام والقيام وسائر الطاعات. اللهم تقبل الصيام والقيام وسائر الطاعات.
أهلا بكم من جديد، نرحب الآن بالشيخ مبارك جار الله الجربوعي. وقفتنا
مع نفحات الصيام. نشوف شيخ مبارك ونرجع لكم.
اللهم ارض عنا وتولنا وارحمنا يا كريم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصيام جنة، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يفسق، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني صائم. ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم الصيام جنة أي وقاية وحصن حصين لهذا الصائم من الوقوع في المحظورات. يقول تعالى: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، واتقوا الله إن الله تواب رحيم. وللغيبة مراتب، أولها الظن، فقال: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. وقد قال بعضهم كالإمام الأوزاعي رحمة الله عليه بأن الغيبة من المفطرات، فاختلف العلماء في ذلك، منهم من قال أنها من المفطرات، وأكثر أهل العلم أنها لا تفطر، ولكنها من أشنع الأمور وأقبحها، ومن أعظم ما يخل بالصيام وبثمرة الصيام. فإذا كان المغتاب لا ينتهي عن الغيبة، من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. جعلنا الله وإياكم ممن صامه وقامه إيمانا واحتسابا، وإلى أن نلقاكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
اللهم ارض عنا وتولنا وارحمنا يا كريم.
حياكم الله معنا مشاهد الكرام من جديد. حلقتنا اليوم عن أدب الخلاف أو أدب الاختلاف، مثل ما ذكر الشيخ الدكتور عبد السلام، هي لا فرق بين الخلاف والاختلاف، لكن ذكر الشيخ قبل شوي قبل الفاصل عن أنواع الاختلاف أو أنواع الخلاف.
نعم. يمكن نقسمها مثل ما تفضل الشيخ وذكر إلى نوعين، يعني خلاف مذموم وخلاف محمود. أما الخلاف المذموم قسمه أهل العلم، قالوا الخلاف المذموم هو أولا خلاف تضاد، يعني على سبيل المثال بشكل بسيط جدا، الخلاف في الأصول، فالخلاف في الأصول مذموم وغير مقبول، كالخلاف أو الاختلاف حول وجود الله سبحانه وتعالى، الإيمان بالله، الإيمان بالملائكة، قالوا وقد يؤدي هذا الخلاف إلى الكفر والعياذ بالله. النوع الثاني من الاختلاف المذموم هو الاختلاف في القواعد والأحكام التي ثبتت بالدليل الصحيح، لكن أخف من النوع الأول، قد يؤدي إلى الضلال، لكن لا شك أيضا أنه لا زال يدور في دائرة الخلاف المذموم. كذلك الخلاف المبني على العصبية، خلاص تعصب لقول فلان أو رأي فلان، هذا يكون من الخلاف المذموم لأنه ما بني على دليل. أما الخلاف المحمود شيخ أحمد هو الخلاف الذي يكون يسمونه خلاف تنوع، يكون السبب في ذلك هو فهم مدارك الناس، فهم مدارك الناس، وذلك تجلى ذلك في حديث النبي صلى الله عليه وسلم.
عفوا، ما عندنا مايك.
أنا صايم اليوم. حديث النبي صلى الله عليه وسلم يوم أن رجع من غزوة الأحزاب في السنة الخامسة، قال: من كان سميعا مطيعا فلا يصلين العصر إلا في بني قريظة. وهذا مثال حي معاصر، يعني أقصد في أسلوبه وبساطته نستطيع أن نفهم، وهو وارد. الآن اللي وقفوا على ظاهر النص، اختلفوا الصحابة، اللي وقفوا على ظاهر النص كلام النبي صريح: لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة. فقال: أنا ما أصلي العصر حتى لو فات وقتها. جزء من الصحابة وقف عند ظاهر النص، وآخرين أول النص. قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم قال لا تصلون، ما يقصد يمنعنا من الصلاة، بس كان يحثنا على العجلة وعلى الإسراع، فاختلف الصحابة فيما بينهم. فمن حمل على ظاهر النص قال الراوي صلى العصر قبل الغروب في آخر وقته، ومن حمله على أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتأويله، أو أقصد من حمله على
السرعة،
على السرعة، من حمل على السرعة والنبي صلى الله عليه وسلم كان يحثهم صلى في آخر وقته قبل الغروب، ومن حمل على أمر النبي صلى الله عليه وسلم وخشي فوات الأمر ما صلى إلا بعد العشاء الآخرة. يوم جاء النبي صلى الله عليه وسلم وذكروا لهم ذلك قرهم على فعلهم ولم يعنف على أحد. هو يدور في دائرة الخلاف المحمود.
وأقرهم اثنين على فعل.
أقر النبي صلى الله عليه وسلم فعلهم ولم يشنع.
ولم ينقل لنا أنه ابن كثير. لم ينقل لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم ابن كثير يقرر هذا أنه لم ينقل لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم شنع أحد الفريقين. تسمحوا لي يا راشد جزاكم الله خيرا. يعني مثلا من الأمثلة موضوع التسليم في صلاة الجنازة وعدد تكبيرات صلاة الجنازة. التسليم معلوما الإنسان إذا وصل إلى الحرم المكي سيسلم تسليمة واحدة في صلاة الجنازة، ولكن قد ورد تسليمتان أيضا، ومعلوم أن التكبيرات
أربع
الجنازة أربع حديث زيد بن ثابت، ولكن أيضا قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كبر خمسا وكبر ستا وكبر، حتى قال نقل الألباني صح الألباني رحمه الله تعالى تكبيره تسعا. من الأمثلة البارزة على سبيل موضوع القراءات القرآنية، النبي صلى الله عليه وسلم قرأ أمامه هشام بن حكيم بن حزام سورة الفرقان وقرأها ببعض الحروف التي فيها اختلاف قرائي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم كذلك أنزلت. قرأ عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أمامه سورة الفرقان، طبعا هو قد أقرأهم سابقا أصلا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم كذلك أنزلت. قرر النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك قاعدة واضحة، اقرأوا فكل حسن. إذن هذه المسألة الخلافية لا تفسد الأخوة البينية فيما بين المسلمين إن ذهب ذاهب إلى هذا أو إلى ذاك. وأنت يا شيخ أحمد سلمك الله ذكرت مثال في الجمع في المطر، مشروعية الجمع في المطر، طبعا بعض أهل العلم يقول السنة وبعض أهل العلم يقول رخصة، وفي كل الأحوال خشيت من الاختلاف داخل المسجد وقلت إذا هناك من لا يراها رخصة فما في داعي نجمع.
صحيح.
هذا من الفقه، وهو أن جمع القلوب وتأليف القلوب مقدم على كل ما يمكن أن يؤدي إلى التنازع ولو كان في أصله مشروعا.
نعم.
ومن أمثلة أنت طبقتها في الحقيقة فعل ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، فإنه اختلف مع عثمان بن عفان في مسألة شهيرة وهي مسألة الصلاة في منى.
نعم.
الصلاة في منى كم ركعة؟ الصلاة في منى قصرا
ركعتين
في أيام منى، ولكن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه بدا له أن يتم ويصليها أربعا، وطبعا أهل العلم مختلفون هل القصر هو لأجل النسك أم لأجل
السفر.
فابن مسعود رضي الله تعالى عنه هنا أنكر على عثمان بن عفان. ما معنى أنكر؟ كلمة أنكر لا تعني أنه شنع أو ثرب فضلا عن أن يأخذ السيف ويقاتل، وإنما المقصود أنكر يعني أنه خالفه في هذا وبين أنه يرى أن الدليل قائم على القصر، على أن القصر هو الذي ينبغي أن يفعل لا غيره. وقال صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين، وصليت خلف أبي بكر ركعتين، وصليت خلف عمر ركعتين، فليت لي من أربعين ركعتان متقبلتان. إذن هو بيّن أنه أن هناك دليل يعتمد عليه غير الذي ذهب إليه عثمان. لما حان وقت الصلاة أتم خلف عثمان، فسألوه لماذا أتممت؟ طيب أنت الآن خلفت يعني في لفظك وفي مناقشتك. فقال الخلاف شر، بمعنى أنه لا ينبغي أن يجعلنا الاختلاف العلمي نصير إلى جماعتين أو إلى فرقتين، فقال الخلاف شر. ومن ثم فالإنسان إذا رأى مسائل تحتمل الاختلاف وهي ضمن الثوابت كما ذكر فضيلة الشيخ راشد ضمن الثوابت العامة، لا ينبغي أن يفضي به الأمر إلى أن ينازع أخاه فضلا عن أن يهجر أخاه
أو يهجره. يعني من أقوى ما نقل الخلاف بينهما ابن مسعود رضي الله عنه وعمر بن الخطاب، حتى أنه قيل أنهم اختلفوا في أكثر من 100 مسألة، مسائل كثيرة. يعني على سبيل المثال كان ابن مسعود يرى أن الزواج زواج الرجل بمن زنى بها زنا، وعمر كان يرى عكس ذلك. مع ذلك تعال اسمع ماذا يقول عمر عن ابن مسعود وماذا يقول ابن مسعود عن مع هذا الاختلاف، اختلف في 100 مسألة، مش في عدد الركعات ولا في الجمع في المطر ولا مثلا في قراءة ولا في المسائل هذه، وهم يعني أعلام تلك الأمة. يعني لو كنا في زمنهم كنا بنقتدي برأي ابن مسعود لما له من الفضل والعلم أو نقتدي برأي عمر. مع ذلك يقول عمر رضي الله عنه وأرضاه الفاروق، يقول ابن مسعود
كنيف
ملي علما وفقها فآثرت به أهل القادسية، ويقول ابن مسعود عن عمر رضي الله عنه وأرضاه كان للإسلام حصنا حصينا يدخل منه الناس ولا يخرجون وانثلم بموت عمر. يا لله، يعني انظر إلى هذا الحدث والشهادة بينهم.
لا إله إلا الله.
نعم، ما قال ابن مسعود فيه وأنا أفضل من ابن مسعود أو عمر كان فيه، بل إن ابن عباس اختلف مع زيد واختلف مع علي واختلف، مع ذلك يقول لو وددت أن من خالفني أن نبتهل أنا وهم كما ورد عنهم شيخنا على أستار الكعبة ثم نجعل لعنة الله على الكاذبين، ثم في آخر الزمان يرى ابن عباس زيد ثم يقوم فيقبل رأسه ويقول هكذا أمرنا أن نفعل بعلمائنا وكبرائنا.
أيضا نلاحظ الأمة اختلفوا في مسائل كثيرة، فكان إذا أحد الأمة زار الإمام الآخر طبق مثل ما طبق ابن مسعود مع عثمان، وهو صلاة القنوت في صلاة الفجر، فإما من يرى
الشافعي يرون نعم مشروعية القنوت وأنه بعض من الصلاة، بعض من الصلاة يعني أعلى من كونه سنة،
وترك الشافعي القنوت عندما زار أبو حنيفة.
على سبيل المثال الشافعي والإمام أحمد بن حنبل، الشافعي والإمام أحمد بن حنبل، معلوم أن الإمام الشافعي بمثابة الأستاذ بالنسبة للإمام أحمد، وكان الإمام أحمد يأخذ عنه، ورغم من ذلك هذا صار إماما لمذهب وهذا صار إماما لمذهب،
وبينهما اختلاف أو خلاف محمود.
قال الابن الإمام أحمد يسأل أباه عن الشافعي: يا أبتي أي شيء كان الشافعي؟ يعني لماذا أنت تحب هذا الحب؟ لأنه كان يدعو له في صلاته، الإمام أحمد مشهور بأنه كان يدعو له في صلاته، فقال له أي شيء كان هذا الشافعي، معنى الشافعي يعني خالفك في أشياء كثيرة وأنت خالفته أصلا في أشياء كثيرة. فقال: كان الشافعي كالشمس للدنيا والعافية للبدن، فانظر هل لهذين من غناء؟ يعني هل هناك ما يغني عنه وما يمكن؟ كالشمس للدنيا
وفي خلاف واختلاف،
وهم هذا مؤسس مدرسة فقهية مذهبية وهذا مؤسس مدرسة فقهية مذهبية، ورغم ذلك يقول كان الشافعي كالشمس للدنيا والعافية للبدن. في المقابل ماذا يقول الشافعي عن الإمام أحمد؟ قالوا يزورك أحمد وتزوره، قلت الفضائل لا تغادر منزله، إن زارني فلفضله أو زرته فلفضله، فالفضل في الحالين له. فهذه هي العلاقة العظيمة المتوادة. نحن ذهبنا إلى الأئمة، السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها ما أكثر ما خالفت الصحابة في اجتهاده، في عدد من كبار الصحابة في اجتهاداتهم، ولذلك ألف الإمام الزركشي كتابه المشهور الإجابة فيما استدركت فيه عائشة على الصحابة رضي الله تعالى عنها وعنهم. مرة من المرات حدثوها عن عبد الله بن عمر، بل عبد الله بن عمر تحدث وهو قريب منها في مسألة في تتعلق بالحج، فقامت أخبر من وراء حجاب تخبرهم بأنها تخالفه: يرحم الله أبا عبد الرحمن، يعني عبد الله بن عمر. انظر المقدمة الرائعة، ما قالت إيش هذا ما يفهم كيف، أو إلا هذا جهل أو هذا سهى أو هذا، بدأت بيانها لخلافه لمخالفته في هذه المسألة بالدعاء له، وهذا كثير. أنا تتبعت هذا وجدت أكثر من 100 نص عن عائشة تبدأ يرحم الله أبا فلان بذكر الصحابي، يرحم الله أبا فلان منها، يرحم الله أبا عبد الرحمن. ومرة ذكروا لها عمر بن الخطاب في مسألة، فقالت: يا والله إنكم لتحدثونني عن قوم ما هم بكذبة ولكن السمع قد يخطئ. العذر العجيب الجميل.
الحديث مستمر مع ضيوف الكرام في موضوع أدب الخلاف أو أدب الاختلاف، ولكن أطلع لفاصل قصير ثم أعود إليكم للحديث مع مشايخ الكلام، فاصل ونواصل.
اللهم تقبل الصيام والقيام وسائر الطاعات، اللهم تقبل الصيام والقيام وسائر الطاعات.
أهلا ومرحبا بكم شباب الكرام من جديد، ونعود إلى ضيوفنا الكرام. معي في الاستديو فضيلة الشيخ الدكتور عبد السلام المجيدي وأيضا الشيخ الدكتور محمد راشد المري. حلقتنا اليوم نتكلم عن أدب الخلاف أو أدب الاختلاف، ما زال الحديث يعني ما بدأنا، لكن يعني أذكر من قصص أدب الخلاف هو أحد الحجاج معنا في الحج، ففي كتيب المبيت في منى الشافعي يرونها بكذا والحنابل يرونها بكذا، فيقول أنا هنا حنبلي وهنا شافعي وهنا مالكي وهنا كذا. لكن لو رجعنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما.
بارك الله فيكم. أنتم تشيرون إلى مسألة علمية كبيرة، وهي هل التلفيق بين آراء العلماء اللي هو يسمى التلفيق بين المذاهب، التلفيق المذهبي والتلفيق بين آراء العلماء جائز؟ يعني هل يجوز أن أكون أنا حنبليا في هذه المسألة وشافعيا في هذه المسألة ومالكيا في هذه المسألة فنقول هذا جملة القول فيه حتى نبسط الأمر ينقسم إلى قسمين، قسم جائز وقسم لا يجوز. الذي لا يجوز هو المبني على التشهي، والجائز هو ما كان الخلاف فيه قويا أو قريبا من القوي، وهو الذي أشار إليه فضيلة الشيخ أبو راشد. قال وليس كل خلاف عد معتبرا إلا خلاف له حظ من النظر. بالمثال اتضح المقال. زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه هو أستاذ ابن عباس، مشهور بأنه أستاذ ابن عباس. الشيخ ذكر كيف كان ابن عباس يبجله ويعظمه. اختلف في مسألة، في عدد من المسائل، لكن هذه المسألة التي نذكرها مسألة فرضية. فابن عباس جاء يخاصم زيدا، لأنه يظن أن الدليل ظاهر الدليل أنه معه، وقال له أنت قلت كذا وكذا، أين هذا في كتاب الله؟ فقال له أقول برأيي وتقول برأيك. شوف هذا الذي يغالون فيه ويقولون الرأي والرأي الآخر والحضارة المعاصرة التي قررت الرأي والآخر. نقول الرأي والرأي الآخر في الحقيقة قرر في الثقافة الإسلامية، ولكن ضمن ضوابطه والثوابت الإسلامية المحكمة التي لا تجعل الأمور فوضى. مثال ثاني، الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى كان في الحج، بمناسبة ذكر الحج، كان في الحج مع ابن الشبرمة واحد من قضاة الكوفة، مع الإمام بن أبي ليلى أيضا من قضاة الكوفة من قضاة العراق. دخل عليهم عبد الوارث بن سعيد وسألهم عن مسألة، بدأ بأبي حنيفة، سأله عن البيع بشرط. إذا أنا اشتريت سلعة واشترط كذا وكذا فيها، هل يجوز أو لا يجوز؟ قال أبو حنيفة البيع باطل والشرط باطل. سأل الذي بعده ابن أبي ليلى، قال البيع جائز والشرط باطل. سأل الثالث الذي هو ابن شبرمة وكلهم من فقهاء العراق، قال البيع جائز والشرط جائز. قال عبد الله بن سعيد فعجبت، ثلاثة من فقهاء العراق وهم قريبين من بعض كلهم يقول خلاف الآخر. فعدت قلت لأبي حنيفة إن صاحبيك يخالفانك. قال لا أدري ما قال، بمعنى أنا لا أدري ما هو الدليل الذي استندوا عليه، لكن أنا عندي كلامي قائم على دليل. النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن بيع وشرط، ذكر الحديث، فالبيع باطل والشرط باطل. رجع إلى ابن أبي ليلى الذي قال البيع جائز والشرط باطل، قال لا أدري ما قال، التمس لهم العذر، يعني أنا ما أعرف ما هو المأخذ وما هو الدليل، لكن بالنسبة لي عندي دليل، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة اشتري بريرة واشترطي. عندما خلفوا في مسألة هل إذا أخذت البريرة كانت جارية اشترتها عائشة من أجل أن تعتقها، وهم اشترطوا أن يكون الإرث لهم، فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن هذا الشرط باطل، وهذا ما أخذ ابن أبي ليلى. ابن شبرمة الثالث
البيع قال باطل والشرط باطل،
قال البيع جائز والشرط جائز. أبو حنيفة قال الشرط ابن شبرمة قال البيع جائز والشرط جائز، ما الدليل؟ قال لا أدري ما قال، يلتمس لهم العذر الآخرين، ولكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم اشترى من جابر بعيره واشترط حملانه إلى المدينة، البيع جائز والشرط جائز. المقصود هذه مسائل محتملة تتناولها الأدلة وتختلف فيها الأفهام، ويمكن للإنسان أن يقضي فيها. وبالمناسبة في كلمة يقضي فيها، حصلت مناقشة بين إسحاق بن راهوي في جلد الميتة والشافعي والإمام أحمد حاضر. من عجائب الدهر أنهم بعد المناظرة خرج كل منهم إلى مذهب الآخر دون أن يعرف الآخر بأنه خرج إلى مذهبه، يقول هذه من عجائب المناظرة.
وهذا الآن نريد الشيخ عبد السلام والشيخ محمد وأيضا المشاهدين بأن لا بد يكون هناك أدب للخلاف. الإنسان قد يختلف في مسألة معينة، لكن نرى هذا الاحترام، هل هناك أدب للاختلاف؟
الأدب كثيرة شيخنا، والشيخ تفضل وذكر يعني جملة من الأدب، وهو قاعد يسرد علينا القصص اللي ذكرها كلها يعني محملة بالآداب، حسن الرد وكذا. لكن لعلي أختصرها أنا في أربع أسباب رئيسية أو في أربع آداب رئيسية: التسامح، قبول رأي الآخر، الحياء، الإنصاف. التسامح، وأنا يا شيخ أحمد أخذ الرأي اللي عندك أو ألزمك برأيي، دائما تحصل في مسائل الحج، أنا ذكرت الحج، لأن حنا رحنا مرة حاملة اختلفنا، منا من يريد المبيت في منى، ومنا من قال رخصة، ومنا مكان، ومنا خيام منا. فاختلفنا، بل يمكن طوال الرحلة والثلاث أربع أيام الأخيرة نجد إن واحد حامل على كله من أحمد، هو اللي ما خلانا نروح ننبه، كله من فلان كله. فمن أهم شروط أو من أهم الآداب التي وقع عند الاختلاف يا أخي التسامح. أنا ما قلت هذا الكلام إلا لرأي أنا رأيته، أو حملت الجماعة اللي معي على الأفضل، فبالتالي أنت كن يا أخي هينا لينا في الأدب. الثاني قبول الرأي الآخر، لا تظن أنك أنت أنت الثاني. يعني عندما جاء ذلك إلى الإمام أظن الشافعي فقال ما سأل عن مسألة، فقال له قال ما سمعت بهذا، قال يا هذا هل حويت العلم كله؟ قال لا، قال إذن هو في الجزء الذي ما سمعت به. يعني فعليك أن تقبل الرأي يا أخي حتى لو كنت أصغر منك سن أو أقل منك، قد يكون عندي شيء ما وصلت إليه. فقبول الرأي الآخر أيضا أمر مهم جدا. كذلك الحياء، الإنسان هو قاعد يطرح المسألة عليه، إذا وجدت أنك ما شاء الله أنك شيخ أحمد مبدع في طرحك في أدائك في إقناعك، عليك أيضا أن تتصف بصفة الحياء. لأن الإنسان إذا أعجب برأيه أمام الناس وأمام بقوة طرحه يدخله العجب والاغترار بالنفس، وهذه تمحق بركة العمل. كذلك الإنصاف، والإنصاف هذا أمر مهم جدا ومطلوب. الإنصاف هو إن أقنعتك أنا برأي فعليك أن تصحح رأيك وترجع له، وإلا لست منصفا. يعني الآن تناقشت أنا وأنت في مسألة وذكرت قول وأنا أقنعتك بها، فمن الإنصاف ومن العدل أن ترجع. كذلك الحلم، على الإنسان على المعلم على المربي أن يحلم علمه. يعني أنا ما أتي وأقول ليش المسألة هذه، ليش أنت تصلون 8 ركعات، ليش تصلون 20 ركعة، ليش أنت ما تفعل كذا. أنا الآن قد تأخذني والعياذ بالله العزة بالإثم فأتعالى مثلا على هذا الأمر ولا أقبل منه، لكن لو أتيتني بالحلم. يعني عندما دخل ذلك الرجل في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وبال في زاوية المسجد أجلكم الله، وحاول الصحابة أن يقوم عليه فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تجرمه، ثم يوم أن علمه النبي صلى الله عليه وسلم قال إن المساجد لم تبنى لشيء من هذا وإنما للعبادة، ماذا قال؟ ماذا كان ردة فعل الأعرابي؟
اللهم اغفر لي ولمحمد،
اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا. قبل الرأي، لكن لو كلهم ضربوه وأخرجوه وطلعوه يعني يمكن يرجع المرة الأخرى ويبول في المسجد، ما فهم يعني عاند. فهذه بعض الآداب، وإن كان الشيخ ذكر جملة منها عند سده
القصر. كلام راشد جميل جدا جزاه الله خير، لكن كيف نحافظ على المودة في الخلاف؟ يعني أنا قد أختلف معك لكن أيضا لا يفسد كما يقول الخلاف لا يفسد الود قضية.
هذا الذي ينبغي أن ننطلق منه وهو أن الألفة مقدمة على كل شيء آخر، أن الأخوة الإسلامية من المحكمات القطعية. قال الله تعالى إنما المؤمنون إخوة، لم يقل إنما أهل القبيلة الفلانية إخوة، ولا أهل المذهب الفلاني إخوة، ولا أهل الدولة الفلانية إخوة، وإنما جعل مناط الأخوة هو الإيمان. وبالتالي ينبغي أن نقدم هذا على كل شيء. وأنا أعطي مثلا يسيرا وجميلا وعجيبا من فقه التابعين لهذه المسألة. الإمام عبيدة السلماني من تلاميذ ابن عباس التقى مع الإمام مجاهد بن جبر إن لم تخني الذاكرة، فسلم عليه صافحه، هذه المصافحة تدل على قمة الأخوة
والحب
والمحبة
والتقدير والاحترام.
فلما صافحه حدثه مجاهد عن ابن عباس، وهو كلامه من تلاميذ ابن عباس، حدثه عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا التقى المسلمان فتصافحا تحاتت خطاياهما كما تحات ورق الشجر، كما تتساقط ورق الشجر. فعبيدة أعجبه المسألة، أعجبته المسألة، وقال عبادة يسيرة، مسألة بسيطة جدا، مجرد أني أتصافح معك والذنوب تتساقط كما تتساقط، عبادة يسيرة. قال لا تقل ذلك، أي ما ييسرها الله إلا على من جعل في قلبه الفقه. قال فإن الله يقول وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألف بين. ربما أنا عرفت اثنين سبحان الله، مشيت مرة في بريطانيا في كان عندي دورة علمية وفي مسجد، فجاءوا في الناس حاضرون الحمد لله في المسجد ويستمعون الدرس، بعد ما انتهينا ومشينا جاء مجموعة ويسلمون عليه وهذا يسأل وهذا يسأل ثم وينصرف ثم يأتي آخر وينصرف، وأنا خارج إمام المسجد يقول لي شيء، يقول ترى فلان، شفت فلان الكبير، كبير 61 يمكن 60 سنة، وفلان ذاك نفس الشيء قريب في السن الذي يسلم عليه قال لك كذا وكذا، والثاني سألك كذا وكذا، قال نعم، قالت ما لاحظت أنهم ما سلموا على بعضهم، انتظر ذاك حتى انتهى ثم جاء ذاك. قلت له ما القصة؟ قال لهم 30 سنة ما يتكلمون وهم في مسجد واحد.
سبحان الله
على ماذا مختلفون؟ طيب هو طبعا يحدثني بهذا حتى يريد مني أن أدخل في الموضوع عشان نوفق بينهم، لكن هنا تعلم معنى أن تتنازل أنت لأخيك المسلم. وأعطي مثالا آخر وهو من أحسن الأمثلة. الإمام الشافعي رحمه الله تعالى كان يتناقش مع هم، طبعا كانوا ما يسمون التلاميذ تلاميذا، وهذا من جمال فقههم، يسمونهم أصحابا. مثلا تلاميذ النبي صلى الله عليه وسلم نسميهم ماذا؟ الصحابة رضي الله تعالى عنهم. كذلك ما نقول تلاميذ الشافعي في الحقيقة يسمون أصحاب الإمام الشافعي،
أصحاب الإمام أبو حنيفة،
أصحاب الإمام أبو حنيفة. فكان الشافعي يتناقش مع طلابه الذين هم أصحابه في مسألة، يونس بن عبد الأعلى واحد من أعظم أصحابه خالفه في هذا وناقشه، وهو يرد عليه ويرد عليه ويرد عليه، يتناقشون يعني في انفض السامر ولم يقنع أحدهما الآخر، انفض المجلس. الطلاب جاءوا للإمام يونس وثربوا عليه وقالوا له تناقش الشافعي كذا كذا وترد عليه وترد عليه وترد عليه. الشاب وقع في باله أن الشافعي سيغضب منه. في اليوم الثاني كان متخوفا، فرأى الشافعي من بعيد وهو مستحن، فأراد أن يمضي في طريق آخر حتى لا يحرج. فالشافعي لما نظر إليه ناداه من بعيد وذهب إليه وقال له يا أبا الحكم الذي هو يونس، ألا يستقيم أن نكون إخوانا وإن لم نتفق في مسألة؟ عادي ما اتفقنا في مسألة، لكن نحن نقدم شيئا قطعيا عظيما
في مئات المسائل،
في مئات المسائل
واختلفنا في مسألة،
وهذه ونبني على ذلك أخوتنا. هذا والله الذي يبكي عنده الإنسان.
السؤال الآن خلنا نتكلم في الأخير، حط على واقعنا اليوم، كيف نعالج مشاكلنا واختلافاتنا في هذا الواقع اللي نعيشه اليوم، في الآراء الموجودة؟ يمكن في سابقا كانت في بعض الفقهاء اللي موجودين، الله يرحم الشيخ بن باز، الشيخ بن عثيمين، كان مرجعيتنا فيهم، أو بمعنى لما في أشياء معينة فيها قد نرجع لها في هذا الاختلاف اللي يكون موجود فيه. وأيضا حتى مع ذلك بن عثيمين وبن باز اختلفوا مسألة في السجود، هل باليد ولا بالنزول على الركبة، وهذا اختلافهم اختلاف صحي، كيف نربطه بواقعنا اليوم شيخ؟
أنا هذا الموضوع أرقني، لأنه في الحقيقة من أعظم أسباب انحطاط الأمة وضعفها أمام أعدائها تنازعها، من أعظم الأسباب هو التنازع، التنازع أولا بين طلبة العلم، وبعد ذلك التنازع الذي يفضي إلى الاختلاف السياسي وكذا. فلذلك ألفت عدد من الكتب في موضوع الاختلاف، ومن هذا الكتاب، كتاب فقه الاختلاف، كتاب فقه الاختلاف صراط الأخوة والائتلاف، فقه الاختلاف صراط الأخوة والائتلاف. وباعتبار أنه قضية تهم الإنسان، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إن الشيطان قد يئس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، ولكن في التحريش بينهم. ابن باز، ذكرت ابن باز رحم الله ابن باز، أنا أذكر مثالا عجيبا جدا من أشهر المعاصرين لابن باز، وكلاهما قد مات، الذين خالفوه في عدد من المسائل، الدكتور الترابي. هذا من أشهر المعاصرين الذين خالفوا الشيخ ابن باز، والدكتور الترابي قد تختلف معه في أمور كثيرة في الحقيقة، له اجتهادات عجيبة، وقد أفضى كل منهم إلى ربه رحم الله الجميع. أرسل للشيخ ابن باز فتوى الإمام الترابي حول عدد من المواضيع التي خالف فيها جمهور الأمة، وبعضها يكاد يكون مخالف لما اشتهر أنه إجماع. فأرسل من أجل تهييج الشيخ ابن باز على الدكتور الترابي. ماذا فعل الدكتور الترابي؟ في نفس الرسالة هذه التي أرسل ومكتوب فيها خلافات الدكتور الترابي، كتب رسالة أخرى وأرفقها بها بهذه الرسالة، وقال سعادة الدكتور الترابي، في بداية سعادة الدكتور حسن الترابي، حسن عبد الله الترابي كذا وكذا، وصلنا كذا، فنرجو أن تبينوا الموقف مما عندكم حتى نعلم هل لكم فيها أدلة أو لا. انظر طريقة الخطاب. الشيخ الغزالي محمد الغزالي المتأخر رحمه الله تعالى، لما دخل وهو معلوم أنه يخالف الشيخ ابن باز في أمور كثيرة، في مسائل كثيرة، لما دخل على الشيخ ابن باز وخرج من عنده ماذا قال؟ سألوه ما كيف رأيت الشيخ ابن باز، والإعلام، لأن الإعلام يحب الإثارة، إذا قال الشيخ هذا عن الشيخ الفلاني كذا وكذا، فقال خرجت رجل كأنما يحدثني من الجنة. هذا شيخان فيما بينهما، كيف يمكن أن نصل إلى هذا المستوى الراقي في إدارة اختلافاتنا حتى نكون قلبا واحدا، ونطبق قول النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وكونوا عباد الله إخوانا.
أنا أرى ذلك في نبذ التعصب شيخنا، يعني إذا سمحت لي أكمل ما بدأ الشيخ، في نبذ التعصب، يعني يقول الإمام الشافعي ما نظرت أحدا إلا تمنيت أن الحق يكون معه، هذا يكون بإذن الله سبب الحل. أبو جعفر المنصور وكذلك هارون الرشيد عندما طلبوا من مالك بن أنس، الإمام مالك يعني إمام دار الهجرة، طلبوا منه قالوا إن شئت أن نرسل نطبع كتاب الموطأ مالك ونرسله في الأمصار ليكون هو العمدة في هذا العصر، ماذا قال الإمام مالك؟ قال لا، إن الناس قد سبق إليهم الحديث قبلنا، وإن إرجعهم على ما نحن عليه أنه أمر صعب، والاختلاف رحمة. وهارون الرشيد طلب منه قالوا في العام الذي يليه، قال إن شئت علقت موطأ مالك على أستار الكعبة وحملت الناس على ما فيه، قال لا يا أمير المؤمنين، فإن ذلك يولد الخلاف والاختلاف. فقال رحمك الله يا أبا عبد الله، لو قلت لفعلت، لو طلبت مني أن أحمل الناس على هذا لفعلت.
هو لا شك الاختلاف هو سنة كونية قد سنها الله تعالى، وذلك لأخذ العبرة والعظة، ولما ذلك من تدبر والتفكر. هذه الاختلاف أعتقد هي رحمة لهذا العباد، ولا في حرج، لكن يجب مثل ما تفضلت أن يكون الأدب، وأن لا يفسد ودي قضية. شيخ دكتور عبد السلام المجيدي، شكرا على وجودك معنا في هذه الحلقة، أثري الحلقة وكتابك، صلى الله يوفقنا وينفع بك إن شاء الله الأمة. دكتور محمد راشد المدري، شكرا على وجودك معنا، وأيضا الخلاف لا يفسد بالود قضية. أسأل الله أن يجمعنا وإياكم على كلمة سواء، وأن يوفقني الله وإياكم خلال هذه الليالي المباركة، وأن ندرك ليلة عظيمة هي ليلة القدر. ألتقي معكم غدا بمشيئة الرحمن، حتى ذلك الموعد استودعكم الله، وابقوا في طاعة الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه،